السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من صحيح البخاري، وأعلم أن هناك من كان قد حضر إلى الدرس بعد صلاة المغرب، لكن طلبنا لعرض تأجيل الدرس بعد صلاة العشاء، فإن شاء الله إخواننا الذين لم يرتبوا أمرهم على ذلك فاتهم، إن شاء الله لن يكون هناك أحاديث كثيرة تفوتهم بحول الله وقوته، وإن شاء الله سيكون هذا المجلس مختصر، نظرا لأن التعقيب على الدرس كان متأخرا جدا، فيعذر إخواننا الذين لم يحضروا بعد العشاء، الذين رتبوا أمورهم لأن يكون بعد المغرب، ولن إن شاء الله نبخسهم حقهم، وسنعيد الأسئلة على ما تقدم شرحه فيما حضرتموه لإخوانكم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. وقد وصلت بين القراءة إلى باب بيع المزايدة. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب بيع المزايدة.
نعم، باب بيع المزايدة. مناسبته للباب الذي قبله وهو في البيع معروف ليش ذكره في كتاب البيوع، لكن مناسبته لما تقدم في الباب قبله أنه ورد النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه، فأراد أن يبين أن موضع التحريم منه فأراد أن يبين موضع التحريم منه وهو ألا يكون أصلا بيع مزايدة. فبيع المزايدة يختلف عن السوم على سوم يا أخي. فبيع المزايدة يبدأ البائع بالعرض، ليتنافس المشترون ويقول: بكم تشتروا هذا؟ يقول: هذا بسبع. من يزيد؟ بثمان. لكن السوم على سوم أخيه يأتي على الوجه المعتاد في البيع والشراء، فيقول: كم تشتري هذه؟ فيقول: بتسع. يقول: بعناها بسبع. لا، يقول: بتسع. فيقول له إنسان بجانبه: أنا أبيع بك أرخص. هذا لا شك في النهي الذي قد علمتم. فحينئذ تبين الاختلاف بين أن السوم سوم الرجل على سوم أخيه وبين بيع المزايد، بيع المزايد اللي يسمى اليوم المزاد العلاني، هكذا يسمونه. وفيه حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المزايدة، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال باع أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري مني يعني هذا، فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال من يزيد، فقال ألا علي درهم، من يزيد على درهم عفوا، فأعطاه رجل درهمين. نعم، لكن هذا وين قال عنه الترمذي حسن، لكني راجعت إليه فوجدت في إسناده ضعف فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت علته هذا الحديث، كانت علته رجل اسمه عبد الله الحنفي، مجهول، فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحلس والكساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه، فالمقصود أنه لا يصح إسناد هذا الحديث. لكن هل يدل فعلا الحديث الذي سيسوقه المصنف على جواز بيع المزايدة؟ اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
نعم، اعترض على هذا الحديث الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه. فهذا اعترض بأنه يدل على جواز بيع المزايدة، والصواب ما قاله ابن بطال ردا عليه أنه بيع مزايدة هذا، لأنه قال النبي من يشتري، وترك الأمر لمن يزايد. وما معنى الحديث؟ حديث ساق البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق غلاما عن دبر. ما معنى عن دبر؟ أي أنه يقول إذا مت فأنت حر، وإنما سمي بالدبر أي عند إدبار حياته وذهابها بعد موته يعتق. فقال أنت معتق، لكن ما دام حي أنت تحت ولايتي. فحينئذ أخذه النبي، ليش؟ لأنه احتاج الرجل، فأخذ النبي قال: من يشتري مني؟ فهذا فيه جواز بيع المزايدة، لأنه قال من يشتري وترك المجال يعني مفسوحا لمن يزايد أو من، ففيه جواز بيع المدبر. لكن خصه البعض في الغنائم والمواريث، وقيد ذلك بما ورد في حديث الدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. وقلنا أن هذا لا علاقة له حينئذ. ليش؟ إن هذا في السوم وهذا في البيع. طيب، وما قول عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد المغانم في من يزيد، وصل ابن أبي شيبة عن عطاء وعن مجاهد قال لا بأس بيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس. إذن لا وجه ولا معنى كما قال العربي لاختصاص الجواز في المزايدة بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى في البيوع مشترك، فليش يعني الغنيمة؟ ففي كل البيوع يجوز كما فعل النبي في ظاهر هذا الحديث، فقال من يشتري مني، ظاهر الحديث يدل على الجواز بيع المدبر. كذلك ذهب جماهير العلماء إلى جواز بيع الموصى بعتقه بعد موته، فلا وجه حينئذ لتخصيصه بما ذكر من الغنائم والمواريث كما خصه إسحاق والأوزاعي، فخص الجواز بيع المغانم والمواريث. نعم. وأما من كرهه كإبراهيم النخعي كره بيع من يزيد فهذا فيه نظر، لأنه لا وجه للكراهة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وجاء بإسناد ضعيف، واستدل البخاري بهذا الحديث على جوازه، فحينئذ لا مانع من بيع المزايدة اللي يسمى بالمزاد العلني. طيب وش المناسب أن يأتي البخاري بعده بعدما يبين لك الفرق بين السوم على سوم أخيه، ثم يبين لك إيش الفرق بينه وبين البيع المزايدة وأن لا يدخل في السوم، لأن المشتري بدأ فقال من يفعل؟ إيش المناسب لينقذ البخاري من فساد التصور الشخص الذي يقرأ في جواز بيع المزايدة؟ إيش يتصور، إيش يتصور من مناهي البيوع سيأتي به البخاري ليحفظ إيش؟ ليحفظ مال حينئذ المشتري. يقول لك المزايدة من يزيد 30 من يزيد 40,000 50,000 خلاص هذا يجوز. فمن تصور يأتي من البيوع التي هي تقع ضمن دائرة المناهي الشرعية يأتي البخاري به ليحفظ مال المشتري؟ النجش. شوف كيف ترتيب الرجل بديع في تصنيفه. أي نعم، بدأ بالنهي عن المساومة ثم انتقل إلى المزايدة أنها جائزة وتختلف عن ليش؟ أي نعم، تختلف المزايدة عن بيع سوم، يعني سوم السوم على سوم أخيه إلى آخره، ثم ليحفظ مال المشتري يأتي حينئذ بالنهي عن النجش، وهو اقرأ باب.
قال رحمه الله باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطن لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. هذا الحديث أو هذا التبويب فيه النهي عن بيع النجش، والنجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها هو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، ونقل هذا المعنى إلى الشرع فهو استثارة الرغبة حينئذ في نفوس المشترين ليرفعوا ثمن، ترفع ثمن السلعة مما لا يريد أن يشتريها ليقع في البيع غيره، وهذا لو أحيانا يستأجرون تعرف هذا، ففي معارض السيارات يعطى في اليوم يمكن 100 أو 500 ريالات ويجلس تحت الميكروفون، عنده وظيفة تشبه وظيفة أولئك اللي رأيتهم بأحد الموالد بدمشق لما دخلت ودعيت إلى مولد، فدخلت وأنكرت عليهم المولد، لكن قبل أن يأتي دوري في الكلمة حتى أنكر عليهم وأخرج، جابوا مجموعة من قراء 5 لابسين يعني يسمونها لبس الرسمي يعني، وقاعدين كل واحد أمامه ميكروفون، ويأتي ملحن القرآن حسن الصوت ويمد بصوته، فكل ما انتهى من آية ليس لهم وظيفة إلا أن يتقدم الميكروفون ويقول والله بس فقط، ويأخذ عليك أجرة. هذا مشجعين يعني، لا هم طلبة علم، مشجعين بس لنتحمس القارئ ويعطي جو يعني للناس في الاحتفال في زعمه يعني. فهذا يمسك الميكروفون كل ما سمع شخص ما له وظيفة يقول 30 آخر شيء
40 50 60
ما بيشتري، ويأخذ على ذلك إيش؟ أجرة، عياذا بالله. أين ومن قال لا يجوز ذلك البيع؟ فإن النبي نهى عن النجش صلى الله عليه وسلم، وقال خديعة في النار، إن هذه خديعة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وابن بوفة كان يقول ناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل، وهو خداع باطل لا يحل. ومن قال لا يجوز ذلك البيع؟ البخاري يقول إشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز، إن عاملا له باع سبيا فقال له لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا، فقال له عمر هذا نجش لا يحل، فبعث منادي ينادي إن البيع مردود وإن البيع لا يحل. قال ابن بطال أجمع العلماء على الناجش عاص، واختلوا في البيع إذا وقع على ذلك. فنقل المنذر عن طائف من الحديث فساد ذلك البيع. ليش؟ لأن لو عرف أنه هذا ناجش ما طابت نفسه أن يزيد، وإنما يحل مال أخي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإيش؟ بطيب نفس منه. فهو لما قال 60 قال 60 لا تروح عليه السلعة، يلا 70 مضطر مسكين. لو عرف أنه مكاذب لما أخذها بهذا السعر. فحمى هؤلاء يعني بقاعة النهي يقتضي الفساد يعني في هذا الباب حموا ذلك. فقال طائف من أهل الحديث البيع فاسد، وعمر بن عبد العزيز العالم الجليل قال إن البيع مردود وإن البيع لا يحل، لا يحل هذا البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة. نعم المشهور عند الحنابلة، على أنه عند المالكية مشهور ثبوت الخيار حينئذ، وهو وجه عند الشافعية قياسا على المصرات، يقول يثبت الخيار. والأصح عندهم أن يصح البيع مع الإثم وقول الحنفية. وشرط في ذلك من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي، فهو خديعة، فحينئذ يكون آثما. ورد عمر بن عبد العزيز البيع لما ذكرت لك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس، إيش؟ إلا من طيب نفس منه. طيب فلا يجوز مثل هذا البيع. نعم ندخل في بيع الغرر الآن. اقرأ
ما اقرأ الحديث شخص.
اقرأ الحديث.
نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
نعم، إذن ما مضى دائر بين ثلاثة أشياء في النجش: إما أن يقال كما قال الشافعي البيع تام لكنه عاصي آثم به، أو يقال أنه يثبت الخيار كالمصرات، أو يقال أن البيع أصلا فاسد لا يصح ذلك ولا يحل. وعمر بن عبد العزيز رد هذا النوع من البيع. فللإنسان في مثل هذا أن يتمسك بقول كبار علماء التابعين يظهر لهم أقوالهم، يعني مثلا الشافعي يقول عاصي مع الإثم، طيب عمر بن العزيز والذي هو عاصر من الصحابة من عاصر قال يرد، فلك أن تأخذ حينئذ بقول التابعي العالم الجليل، نعم، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك. أما بيع الغرر فما أكثره اليوم، ما أكثره في أسواقنا اليوم، نسأل الله العافية، بيع الغرر. والذي من صوره اليوم بيع التأجير المنتهي بالتمليك في الأسواق، ولا زال بعضهم ينازع يعني قاعد على بيع التقسيط اللي أباعه الشيخ بن باز، يكون في حوش سيارات ويبيعها بالتقسيط، فقاوم الناس يروحون يمنه ويسرى إلى أن الطرف الأخير أن يواقب الجميع، فصار الآن في الأسواق أظن بنسبة 100% إلا أن يبقى أحد. وهذا أفتت هيئة العلماء بتحريمه. نعم، وكذلك بيع الغرر، بيع السمك في الماء والعبد الآبق والطير في السماء، وكذلك ما يسمى بحبل الحبلة، ومضى معنى هذا البيع. كان الجارية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وكما يروى عن ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. أما ما يتسامح فيه فينفع عن الغرر، مثل أساسات البيت، يعني ما شاف أساسات البيت قوية بس مجبر أن تتحمل، لكن يقول أنا حسبتها أقوى شوي، أو فأشياء اليسيرة إيش هي، يعني معفون عنها. مثل ما اختلفوا في علماءنا في ما يسمى ببيع البوفيه المفتوح، فنهى عنه شيخنا الفوزان وقال ترى هذا غرر أو غير. ليش؟ لأن من المعلوم أنه يدفع 60 ريالا وقد يكون أكولا فيأكل ما يساوي 170 في قيمة الطعام الغالي الذي يشترونه يعني، وقد يأكل بعشرة أو 15 كان يكون نحيلا أو لا يشتهي الطعام لمرض عنده، فيأكلون عليه زيادة كبرى، يأكلون عليه زيادة. وقال آخرون بل الغرر هنا يعني مثل اليسير، وهو في الغالب أي نعم يعني في الغالب أنه يرضى يكون محل معرفة، فالغرر اليسير فيه لا يضر. يقولون هذا مثل واحد يستأجر حمام، الحمام القديم اللي هو فيه في بلاد المغرب الآن وفيه في بلاد الشام، فيأخذ الحمام. ليش؟ لأنه ما عنده سخان في البيت، يروح الحمامات في الشوارع هذه اللي هي تفتح وتسخن ويقعد يتروش فيه ويخرج الوسخ منه ويأخذ صابون، والصابون هذا يستهلك والماء يستهلك،
ولا يعرف كمية الماء اللي نزلها، والماء مملوك لأنه فيه خزان. فالجالون مثلا بريالين ريالين 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 ريالين، هو ما يدري، فأعطاه قيمة عامة. فباتفاق العلماء أن هذا الحمام لا بأس به، وإنما خافوا على الناس كشف العورة، لم ينتقد أحد هذا الغرر، واعتبروه غرر يسير أو السعر المعروف متوسط، ولن يحصل منه يعني خسارة ولا غرر. أنا أنهي الآن الدرس وأعد إخواني الذي ما حضروا، واعتذر لهم أننا فجأناهم بتغيير معنى الدرس، لكن إن شاء الله من طريق الأسئلة الدرس القادم سنعوضهم ما فات. بس فقط عندنا سؤال واحد نجيب عليه: هل المرأة أن تخرج غير إذن زوجها؟ لا، ما يجوز أن تخرج المرأة من غير إذن زوجها، يعني منتشر بين النساء لضعف إيمانهن وصخب الدنيا وفتنتهن بها، وتحسب أن زوجها يعني مقيدة، خاصة مع وجود النسويات الملحدات اللي يهدفن للغزو اليهودي والغزو الغربي، أن يسلون البساط من تحت الرجل يعني، فيعزون المرأة أن عيشي حياتك، أنت حرة، أنت بنت بقرة، أنت إلى آخره، ليش متى تحكمين، وهذا بيأثر على نفسيتك إلى آخر، فيعطونها إعازات شيطانية إلى أن تتملص من قيادة الرجل أو ولاءها للسمع والطاعة ولي أمر بيتها وهو الرجل، فتخرج عن طاعته، بل تخرج عن طاعة ولي أمر بلدها، فتسافر إلى كندا إلى آخره، وتشتكي الغرب وتشتكي الشرق على حكومتها، نعوذ بالله. فسبب انتشار لا شك اليوم خروج المرأة بكثرة من غير إذن زوجها هذه الدعوة النسوية، يدخلون النساء كثير بطريقة الواتساب في مجموعات، ولو حتى لو بدأت حفظ القرآن يمكن، المهم يدخلون مجموعات كبيرة يستغلون الخير بالنساء، تبرع أو المهم يجمعون لهم مجموعات كثير جدا، ثم يدخلون هذه الشبه في رؤوسهم، فاحذروا النسويات. فإن المرأة يجب أن تطيع زوجها في الإذن، ومن الأخطاء في الإذن ذكرناها في الرسالة العالمية تويتر، من الأخطاء أنها تروح وتقول له ترى أنا رحت، مش هذا الإذن هذا. ولما نجي مسكين اليوم الثاني يكون مسافر، ترى أنا كنت أمس في بيت كذا، هذا إذن، هذا خبر، مو إذن، خبر، خبر، أخبرت خلاص، وش فادته، خبر مو بإذن. المهم أو إفجاره حتى يأذن، كما تفعل بعض الماكرات من النساء، إفجاره، تعرف أن الإنسان ما يحب يعني، خاصة كما قال بعض الحكماء: من كان لابد لك من لقائه فابتعد عن صدامه، كل يوم تشوفه فابتعد عن صدامه. فهكذا بعض الرجال ما يحب المصادمة، وتبدأ تصادم، وأنا يعني أبى أموت من الطفش، وأنا مدري شلون، لين يقول طيب يا هذا مو بإذن أيضا، لا يحل الإنسان ينتزع منه الإذن بالإكراه أو بطرق ملتوية يعرفونها بعض النساء. فيجب أن تستأذنه وتسترضي لتعرف إذنه، فإذا قال لا فحينئذ تسمع الطيعة، ولا يجب عليه أن يبين السبب، ما يجب عليه أن يبين السبب، يقول لا أرى الآن الذهاب، تتعود المرأة على طاعته ولا يبين السبب. ولي أمر البلد إذا قال لك مثلا نظام الإقامات 11,000 الواحد، هل لازم يروح يبين لك كل واحد ليه صار يسوي كذا، وان الاعداد الحوثيين صار يدخلون من طريق المنافذ، ولازم نقلص تقليص عام الجوازات، ونفعل لهم قيمه عشان يخرجون والبلد تنضم، ما يصير فيها سرقات ولا، لازم يقعد يشرح لك يعني، لازم مو بلازم، خلاص الله امرك بالسمع والطاعه، خلاص لا تقول ليش، طيب والله الله يهدي ولي الامر، لو انه سوى كذا، خاصة أنت تحت قبة الدراسة والحكم، أنت بس تتلقى أمر الله واسمع واطع وانجلد ظهرك وخذ مالك وخلاص. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بالإحسان. نلتقيكم غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، وهناك محاضرتان، انتبه، محاضرة غدا بعد الجمعة، بعد إيش؟ بعد العشاء. وين؟ وش العنوان؟ أثر الوسطية في إرسالة، هذه مهمة جدا. طيب، لأن لابد المفهوم الوسطي لابد تكرر فيه الكلام حتى يفهم مضبوط، الأمثلة والتأصيل لابد يفهم مضبوط على وجه. طيب، ثانية بشرى لكم وخاصة المحبين أن يجلس في المدينة ليسمع العلم، اليوم السبت، نعم، محاضرة بعد العشاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوانها العوائق التي تعترض طالب العلم من مواصلة الطلب. يعني نشوف طلبة متحمسين يجوك حوالي 3 أشهر 5 أشهر ثم يغيب، ما عاد تشوفه، خلاص صار له عائق. وش قد يكون؟ الشيطان فتح له باب خير ليوقعه في قطع الطلب، وهذا أولى يكون، بس ما عنده إدراك. وقد فهذه محاضرة مهمة، والحمد لله أنه يسرها الله لي أن تكون في مدينة الرسول، لأن الرسول كان يحب صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، يحب كان طلبة العلم ويحتفي بهم ويرحب بهم، نعم، ويكره أن يبقى عندهم يعني لبس في عوائق تعتريهم، عندهم جهل أنها عوائق، ولا يشعرون أنها عوائق، يحسون أنها أعذار، هي عوائق يجب تخلصوا منها. فكان ما يحب هذا الرسول، فحينئذ يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا النوع من المجالس العلمية اللي تفكك الشبه والعوائق للطالب حتى يستمر بالطلب وينتج للناس من العلماء، لأن بعضهم عنده ذكاء وعنده، لكن عنده عوائق، خلاص انشغل بتجارة وانشغل بدنيا يصيبها وامرأة ينكحها وذهبت مواهبه في الدنيا وغير ذلك من العوائق. فإن شاء الله هذه محاضرة مهمة، أرجو من الجميع يضربوا أكباد الإبل ليسمعوا تلك المحاضرة في بيت الرسول ويعرفوا مكانها، ويذهبوا بنية الصلاة في المسجد النبوي وطلب العلم، فيجوز الرحلة للمدينة لطلب العلم، ولا تسمى هذه شد رحال، يجوز المسجد النبوي للصلاة ويجوز شد رحال المدينة لسماع العلم، تكون إن شاء الله يوم السبت بعد العشاء. وأما المسجد في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه عندكم أنتم المحاضرة، اسم المسجد المدينة، منسق المدينة. طيب، معوقات في طلب العلم بعد صلاة العشاء، مسجد التوبة في حي الدعيشة، الحين برسل الأخ يسري يسير يكتب لهم مكان الخريطة، خلي تعرفونها دعيشة، ارسلها في المجموعة الفسرية، وإن شاء الله تحضرون المدينة وتكون فرصة تعرفون إخوانكم مدينة الرسول. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. ليس غدا المحاضرة في المدينة، بعد غد، غدا هنا في جدة بعد العشاء في مسجد حصة، ولا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.